أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يقيمنا على طريقه، وأن يفك كرب المكروبين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، إن ربنا على ما يشاء قدير. ثم بعد، حلقة اليوم إن شاء الله رب العالمين في سلسلة حلقاتنا أم تصنع أمة. كنا في الحلقة قبل الأخيرة نتحدث عن يعني كما أن أمهات صالحات أنبتت عظماء في التاريخ، وما زلنا في هذه السلسلة المباركة من هؤلاء الذين تركوا بصمات كثيرة في سجل التاريخ وفي صفحات التاريخ الناصعة البياض، وتركوا خلفهم يعني ميراثا كبيرا من السلوك السوي ومن المعاملة الحسنة التي يقتدي بها الصغير والكبير والذكر والأنثى. ورأينا كيف أن هؤلاء العظماء أنبتتهم، أولا أرضعتهم أمهات رضعن من قبل من صالحات قانتات عابدات يتقين رب العباد سبحانه وتعالى، علاوة على أن آباءهم كانوا لا يأكلون إلا الحلال، ولا يعني يدخلون بيوتهم إلا المال الحلال. وكل إنسان للأسف الشديد يتخيل أن المال الحرام ينبت ولدا صالحا أو بنتا صالحة أو أما تصنع أمة، فهذا إنسان يعني يعيش في ضرب من ضروب الخيال والخبال، لأن الإنسان المسلم الصادق وجب عليه أن يطعم أولاده حلالا. والإنسان الصادق هذا هو الذي يختار الأم الصالحة التي ينجب منها الصالحين، حتى إن رأت منه هنات معينة، سقطات معينة، يعني تغفر له وتعفو عنه وتشرح صدرها له وتحتويه كزوجة وإنسانة مخلصة. ولذلك يرى الأولاد هذه الأم قدوة صالحة أمامهم، فنحصل على أمة يعني لها أمهات صالحات. تحدثت في الحلقة قبل الأخيرة عن أمهات من طراز آخر، وهي الأم الأطفال الذين عاشوا طفولة مشردة، سواء في السلوكيات أو في البيئة المحيطة أو في عدم وجود القدوة أو أنها قدوة سيئة. هؤلاء الذين حرموا نعمة البيئة الصالحة، نعمة الطفولة البريئة النقية التي هي كالثوب الأبيض الذي يستطيع الإنسان أن يضع يعني أو أن يظهر عليه أي أثر من الأثار، إن كان خيرا إن وضعت له عطرا شممت رائحة طيبة من هذا الثوب، وإن وضعت شيئا آخر ما ترى إلا ما صنعته أنت بيدك. وحقيقة الأمر أن يعني أردت اليوم حلقة قد تكون غريبة بعض الشيء، عن قد يقول الإنسان أنها خارج عن موضوع أم تصنع أمة، لكن يعني سمينا الحلقة التخلية قبل التحلية.
لصلاح الأنفس تقوى،
يعني أنت لا تتحدث عن أكل الفاكهة أو عن مثلا أكل الشيء الحلو إلا بعد أن تمتلئ البطن بما يطمئنها من طعام، سواء من خبز أو لحوم أو خضروات أو غير ذلك. والإنسان لا يستطيع أن يظهر حلاوة الشيء إلا بعد أن يعني مثلا أنت تخيط ثوبا عند الحائك أو عند الخياط أو عند الترزية كما يقولون، ولا تظهر ولا تستطيع ان تضع عليه روائح طيبة او تزركش الثوب او تضع فيه الاشياء الا بعد ان تخلي عن الثوب اثار المصنع من مواد معينة او صبغة معينة او شيء معين قد يكون للثوب رائح. بعد ان يصير الثوب ثوبا كاملا تستطيع ان تضع عليه يعني المكملات لهذا الثوب، فتضع له الازرار وتضع له فتحات معينة وتضع اللمسات الاخيرة. الاولى هذه هي التخلية. انت لا تستطيع ان تقول لانسان مريض في المستشفى عليك الان ان تقوم فتتريض في الملعب وتجري في 10,000 متر تتابع وتقفز حواجز كما نرى في الدورات الاولمبية. لا تستطيع ان تصنع هذا الا بعد ان تخلي عن هذا الانسان مرضه وضعفه ووهنه وتعطيه المقويات المعينة والفيتامينات المعينة، ثم بعد ذلك تطلب منه أن ترى منه حلاوة الجري وحلاوة النصر وحلاوة القبول. هذه التخلية قبل التحلية. يعني كثير منا مثلا يركز على مسألة النوافل، هذه تحلية جميلة وشيء طيب، وما يزال العبد يتخرب إليه بالنوافل حتى أحبه. إذا قضية أن هو يعني مثلا تجد إنسانة فاضلة مهذبة تقية نقية وتكثر من صيام الاثنين والخميس وقيام الليل والتصدق على المساكين وعمل الصالحات والمشاركة في النشاطات الاجتماعية التي تعود على المجتمع بالخير، ولكن مثلا بعد هذا العمل كله هي مثلا غير محجبة، فتتعجب وتقول أين التخلية؟ طب هذه التحلية فأين التخلية؟ فلابد أن نخلي أول الأمر بين الإنسان وبين ما يعوقه عن أداء الفرائض، ثم بعد ذلك تبدأ مسألة البناء. يعني أعطي الولد اللقاحات والأمصال والتطعيمات في وقتها، ثم بعد ذلك أبحث عن مسألة الفيتامينات التي تقوي أعضاءه وتقوي جسده وتنميه بعد فضل الله سبحانه وتعالى. إذن التحلية لا تأتي قبل التخلية. خلي الأول الأمراض، خلي المعوقات، ثم ابني واعمل ما شئت. يعني أنت تأتي لتبني برجا كبيرا لا بد أن تجهز الأرض، تسوي الأرض، ثم بعد ذلك ترسم الخرائط، ثم يأتي المهندس الإنشائي ويضع الخرسانة والحديد وتوصيلات الكهرباء، ثم بعد هذا كل هذه كلها أنت تخلي الأرض من معوقاتها ومن الأشياء الهضاب والحفر التي فيها، ثم بعد ذلك تحفر الأرض على مستوى هندسي معين عن طريق كلام المهندسين المتخصصين، ثم بعد أن تنتهي البرج أو البناء أو العمارة من بنائها تبدأ في الدهانات وفي الألوان، ثم بعد ذلك تأتي إلى الأغراض التي سوف تضع هنا غرفة للمعيشة وسوف تضع هنا غرفة للاستقبال وسوف تضع هنا مثلا هذه غرفة للطعام وهكذا. فأنت لا تستطيع أن تضع هذه المفروشات إلا بعد أن تخلي البيت من ما يعوق وجود هذه الهندسة والديكورات الجميلة فيه. هذا أيضا يعني يوضح لنا مسألة التخلية قبل التحلية. فالتحلية لا تأتي إلا بعد أن يخلي الإنسان بينه وبين ما يعوق حركته. ما علاقة هذه المقدمة الطويلة بما أريد أن أقوله؟ أريد أن أقول نحن نريد أم تصنع أمة، نحن نبغي أمة أما تصنع أمة. طيب هذه الأم لها مواصفات، هذه المواصفات أنا لست بناء فقط، قد أبني وغير يهدم، قد يبني واحد ويهدم خلفه عشرة، قد يقدم إنسان خير وهناك من يعوق هذا الخير، هناك حواجز بينك وبين الخير. طيب إذا كان هناك في حواجز بينك وبين الخير، فإذا من باب أولى أنك يعني كإنسان تبغي يعني مجتمعا فاضلا، تبغي أمة تصنع أمة، لابد أن تقلل من عوامل الهدم التي تحيق بالبنت الصغيرة حتى تكبر على لكي تصبح أمة تنتج ويخرج من خلفها وتصبح أمة بأسرها. طيب أكبر عائق يعوق حركة بناء الإنسان أو من أكبرها هو الشيطان الرجيم والعياذ بالله رب العالمين. الشيطان والعياذ بالله يجلس أو يمكث للإنسان بالمرصاد ليل نهار، فهو عبارة عن يعني سبحان الله أكبر العوائق ضد عمل الخير. فهو يأتي إلى الإنسان بالليل ويعقد على رأسه ثلاثة عقد ويضرب الإنسان المسلم على رأسه ويقول نم عليك ليل طويل، ثم يطول هذا الليل على الإنسان وتشرق الشمس والإنسان ما زال نائما. هذا عائق من العوائق. تجد أن يأتي لك في وسوسته لك في الصلاة، هذا عائق من العوائق. طيب يأتي للخصام أو إثراء وتكبير الصغير في البيت ويصير سبحان الله العظيم تصير الزوجة لأتفه الأسباب تثور والزوج لأتفه الأسباب يثور ويحدث الانفصال في البيت المسلم من وسوسات الشيطان. الإنسان أيضا قد يزين له الإنسان المعصية، يأتي للشاب الصغير ويقول له شيطان الإنس الصغير زميله أنت لا تستطيع أن تشرب أو تدخن لأنك تخاف من أبيك وأمك وأنك ما زلت صغير وأن لا دليل على أنك رجل. فالولد إيه يعني يأتي الشيطان له ويقول له لا أنت رجل وأنت صرت كبيرا دخن حتى تثبت أنك سبحان الله. تجد بنت صغيرة عندها 10 سنوات واقفة أمام المرآة وترى أمها تضع الأحمر والأخضر، هي أيضا تضع الأحمر والأخضر، مرة نرى أظافر أمها حمراء ومرة نراها خضراء ومرة تظهر أمام الناس زرقاء، ونسأل الله أن يعيذنا من شياطين ما بين الأرض والسماء. فيعني فسبحان الله يعني هذه يعني الشيطان يريد أن يلفها يجمل لها المسألة، فتبدأ من الصغر تطلي أظافرها، الأظافر تصاب بالتشققات وتضع في القشرة الخارجية، وبعد أن كانت الأظافر تلمع بطبيعتها صارت والعياذ بالله ضعيفة تتقصف. وبهذا المنطق إذا الشيطان له دوره. طيب شيء يعني أريد أن أركز في هذه الحلقة على قضية فقه أو فهم الاستعاذة من الشيطان الرجيم. الإنسان منا قد يستهين بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والكلمة مهمة وخطيرة ولكن نتفهم معناها. تعال إلى مدلول اللغة العربية في قضية الكلام، كلم نفسه، الكلمة نفسها. كلمة كلم من 3 حروف هي. كلم كلم كاف لام من كلمة. بعد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صار لنا كلام عادي، لا قضية كبيرة جدا. لماذا؟ لأن لغتنا العربية هي لغة حية، لغة متحركة. لغة ليست جامدة، فيها مترادفات لا توجد في أي لغة. والقرآن سبحان الله، قلت لكم من قبل إن لسان العرب لابن منظور كأحد القواميس المشهورة العربية في 60,000 مادة، المصحف في 6,000 مادة. 60,000 مادة التي جاء بها ابن منظور في القاموس في كتابه لا تفي بكل ما في اللغة العربية من مدلولات وألفاظ ومعاني. 6,000 مادة عشر هذا الحجم، 6,236 آية في كتاب الله. هذه المواد سبحان الله العظيم استوفت كل ما في لغتنا العربية من جمال. فانت لما تأتي لكلمة كلمة، الكلم هو مجموع كلمات، ولكن لما تسكن اللام تقول كلم يعني جرح لأنه ايه شيء له أثر سبحان الله. طب لما تقلب الحروف تقول لكما، ها يعني انسان لكم انسانا في وجهه فيها ايه شده في اللكم، واحد ضرب ايه انسان بشده. طب لما تخدمه تقول ما كالا سبحان الله، يعني عباره عن ايه بئر لا يعرف ايه يعني اخرها يعني في ماء قليل ولذلك هي صعبه، كل كلام يعني لها مدلولها سبحان الله. طيب كلمه مالك، ها حتى في عندنا زمان في ودول الكلمه العربيه في القرى في الصعيد كانوا يقول ملك العجين. ملك العجين يعني ايه؟ يعني الانسان ملكت العجين لما تمعن المرأة في عجنه يعني يتملك، لذلك يقول فلان ملك اليمين، نفس القضية. والاخواننا في الخليج وفي الجزيرة وكده يقولوا ملكت عليها، عمل الملكة ملك بهذا المعنى ايضا فيها ايه العربية، لان صار زوجا لها يملكها او يقدر عليها، يعني يقدر ايه عليها ولكن ليس بما اعطاه الله سبحانه وتعالى. يعني فالكلمة نفسها دليل على قيمتها، وهي قيمة كبيرة جدا. وقد يعني سبحان الله العظيم يعني المؤمن يقول لا اله الا الله، كلمة التوحيد سبحان الله. سيدنا عيسى كان كلمة الله التي القاها الى مريم وروح منه بهذا المنطق. فالله سبحانه وتعالى يعني حذرنا من خطورة الكلمة ومن فضل الكلمة. فأنت تقول لا إله إلا الله، والعياذ بالله المشرك يقول لا إله ويسكت. شتان ما بين الأمرين، شتان بين من يوحد وشتان بين من ينفي، والعياذ بالله رب العالمين. الكلمة قد تدخل الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم، ربما يلقي العبد، يقول العبد الكلمة لا يلقي لها بالا، ربما بلغت من رضوان الله سبحانه وتعالى أنها أدخلته الجنة كلمة واحدة. يعني لو قال لا إله إلا الله بصدق ثم مات على كلمة التوحيد تدخل الجنة. وربما يقول العبد أو ينطق العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا، ربما بلغت من سخط الله والعياذ بالله رب العالمين أنها أدخلته النار. يعني نكمل حديثنا، ولكن بعد الفاصل كونوا معي حتى نتحدث عن هذه التخلية قبل التحلية. أهلا بكم.
لصلاح الأنفس تقوى.
تعالى إلى قضية الاستعاذة. ليه أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، عند دخول دورة المياه، عند بداية العمل، عند أي شيء من هذه الأشياء؟ يجب أن أستعيذ برب العباد سبحانه وتعالى من هذا الشيطان. طب قبل قضية الاستعاذة وأهميتها، أريد أن أقول ماذا يصنع الشيطان؟ هل الشيطان هو وراء كل الشرور التي تقع منا؟ يعني هل الشيطان هو الذي قال لي انظر؟ هل الشيطان هو الذي قال لي اسمع؟ هل الشيطان هو الذي اخرجني من المسجد واوصلني الى مكان ليس فيه ذكر الله عز وجل؟ هل الشيطان هو الذي جعل الاخ يظلم اخاه، والزوج يتعدى على حقوق زوجته، والزوجة لا تعرف حقوق ولا واجبات؟ هل الشيطان هو الذي جعل الجار يتجرأ على جاره؟ هل الشيطان هو الذي منعني أن أصلي الصلوات في أوقاتها أو ألا أخرج زكاة المال؟ هل الشيطان هو الذي يعني جعل الناس يخاصم بعضهم بعضا؟ هل دور الشيطان؟ يعني أليس للإنسان من دور؟ طيب حقيقة الأمر، المسلم الضعيف أو المؤمن الضعيف، ضعيف الإيمان يعني، دائما يتعلل بالشيطان، يقول لك يا أخي الشيطان صنع كذا وكذا، الشيطان كذا وكذا. طيب تعال أنت إلى حقائق الأمور، ماذا يصنع الشيطان؟ الحسن البصري لخص لنا القضية كلها، قال وما الشيطان؟ وما الشيطان؟ قالوا كيف يا إمام، الشيطان ده اللي مجننا ومخلي الناس تغاصب بعضها بعض، والناس تأكل حقوق بعضها، والصاحب العمل يأكل حقوق الموظف اللي عنده، والعامل يخون صاحب العمل ويسرقه، والبنت لا تطيع أمها، ولا الولد يعني يبر أباه. طيب نعمل إيه؟ طيب الشيطان هذا؟ نقول إن سبحان الله العظيم كما قال الحسن البصري، الشيطان أطيع فما نفع وعصي فما ضر. يعني اللي أطاع الشيطان وضيع وقته كله فيما لا يرضي الله، وعطل الصلوات، وعطل فرائض الله، وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وعاد يتفلسف ويجادل في أمر الله وفي دين الله سبحانه، هذا الإنسان، هذا الإنسان، هل الشيطان يعني 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 هو الذي أجبره على هذا؟ أطيع فما نفع وعصي فما ضر. لو إحنا لو عصينا الشيطان ووقفنا لنصلي الصلاة في وقتها، وعفونا عند المقدرة، وقدمنا خيرا لمن أساء إلينا، وتوكلنا على الله حق التوكل، وما خفنا من الغد، العالم الآن يقف طوابير في الغرب على أطباء الأطباء النفسانيين، أطباء النفس، علم النفس. ليه؟ لأن العالم الآن عنده هزة داخلية نتيجة هذه الأزمة العالمية، والآخر دائما المال قبلته. وأنا لا أريد منك أيها المسلم ألا تهتز تحت وطأة أي امتحانات أو أي صدمة مالية. لماذا؟ لأن المال عارية مسترجعة، وأنت مكتوب لك رزقك، وأنت جنين في بطن أمك، أنت وأنت جنين في بطن أمك كتب لك الإيه؟ العمر والرزق. طيب جاءت أزمة، قل مالك من 10 أصبح 7، قل من 7 أصبح 3. تقول في البداية هذا ليس من رزقي، هذا مخصوم من المنبع. أنا رزقي يوم أن يأتيني ملك الموت أكون أخذت على آخر يعني فلس أو درهم أو دينار أو مليم أو جنيه. سبحان الله، يعني أنا مكتوب لي في الحياة أن طول الحياة لي مثلا رقم 100,000. 100,000 دي يوم ما ملك الموت يقبض روحي دخلت 100,000 في حوزتي، إن من حلال أو والعياذ بالله من حرام. لماذا؟ لأن الذي يكتسب من الحرام لو صبر على التسرع وصبر على تسرعه ولم يسرع في أخذ الحرام لجاءه المال حلالا. يعني أنا أخاطب أي واحد الآن مرتشي عزكم الله، يعني نفرض الآن واحد مرتشي يستحل الرشوة وقاعد الآن سبحان الله أمام الشاشة، أنا عايز أقول له كلمتين واضحتين. أيها المرتشي، أنت لو صبرت وما أخذت رشوة وهي حرام الله سبحانه سوف يعطيك هذا المبلغ ولكن من باب حلال، وأنت سبحان الله يعني تسرعت وهجمت على مال الناس وأخذت مالا سحتا حراما لا تستحقه، والله وأنا أقسم لك بالله يعني سبحان الله بكسر الهاء، وهذا قسم يعني لو يعلم الإنسان إن يعني كم عظمته وكم مكانته، أنه سوف يأتيك هذا الرزق حلالا. طبعا أنت تعرض الأمر على عقلك، عقلك يرفضه يقول أنا راتبي 500 وأنا منتظر 10,000 وهو عبارة عن راتبي طوال السنة أخذه في لحظة، وتقول لي لو لم أخذها سوف يأتيني من أين؟ أقول له إن رب العباد يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إذن المسألة سبحان الله العظيم العبد الصالح واثق 100% أن هذا المال حلال تماما، ولذلك هذا الذي يذهب ليصلي النوافل ويصوم الاثنين والخميس وربما يقوم الليل، ولكنه هذه كلها تحلية، لكن أين التخلية؟ لم يخل عن جيبه وحسابه المال الحرام أبدا، ما ينفعش. عمر بن عبد العزيز قسموا عنده عطور بيت المال، هم يقسموا في العطور والروائح الجميلة، وضع أصبعه على أنفه سد أنفه، قال لما يا أمير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ هل يستفاد من هذا العطر إلا برائحته؟ فأمير المؤمنين أبى أن يدخل جوفه ريحا حراما حتى يكون عنده مبدأ التخلية، لازم يكون مبدأ الايه التخلية، خلى بينه وبين الحرام، أبعد نفسه عن الحرام. فطالما أنه أبعد نفسه عن الحرام سبحان الله. وفي قصة تحفظونها دخل عمر على أم كلثوم فرأى شم ريحا طيبا، قال ما هذه الرائحة يا أم كلثوم؟ قالت إن نعيمة العطارة جاءت فاشترت من عطور بيت المال فجعلت أقسم لها وأزن لها فتعلق شيء في إصبعي، لأن أم كلثوم كانت هي تبيع للنساء عطور بيت المال، لأن عمر كان يقول من يتولى عطور بيت المال دون أجر، فتطوعت أم كلثوم رضي الله عنها بنت الإمام علي رضي الله عن أهل البيت جميعا أن هي تبيع العطور حسبة لله، فتدخل النساء يشتروا منها سبحان الله، فتعلق شيء. طبعا لما الإنسان يزن ويكسر ويضع من زجاجة إلى زجاجة ويفرغ هذا ويكسر طيبا أو بخور أو تعلق شيء، فمسحته في خمارها، فلما دخل عمر شم في طرحتها أو في شالها أو في ما غطت به نفسها ريحا طيبا، ما هذا؟ قالت إن نعيمة العطارة جاءت لتشتري عطورا من بيت المال فتعلق شيء في أصابعي فمسحته في خماري. قال أتريدين أن تطعمين نارا في أجوافنا يا أم كلثوم؟ يأخذ الخمار من على رأس أم كلثوم وبعدين يضع في الماء وبعدين يمرغه في التراب وبعدين يضع في الماء ويعصره ويشم ما تزال الرائحة موجودة، يعيد الكرة مرة واثنين وثلاثة حتى زالت الرائحة تماما. يا أم كلثوم احذري إن الظلم ظلمات يوم القيامة. يبقى إذن عمر يريد أن يعطي درسا ليس لأم كلثوم وحدها ولكن لنا جميعا، أن التخلية قبل التحلية كي لا يدخل على بيت أمير المؤمنين وبالتالي لا يدخل على بيت المسلم ما الحرام. طب إذا دخل المال الحرام ولم نستعد ولم لا عندنا عندنا بس احنا مسكين في النوافل اللي بنجي في العشر الاواخر من رمضان ونعتكف وبعدين نخرج زكاة المال وبعدين نقوم بضع ركيعات بالليل وبعد كل ده شيء جميل، هذا شيء طيب ما لا ينكره احد، لكن ومالي حرام اين التخلية؟ وهناك ظلم، انا ظلمت فلان واخذت مال فلان ولم اتق الله سبحانه وتعالى في فلان وفلان وفلان، قطعت الرحم وانتظر ان اكلت مال اليتيم وانتظر سبحان الله تعديت على 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 على, على حدود الله عز وجل. هل يعني كل هذا يعني يظن الانسان انه أن أن انه بهذا يتقدم نحو خير من يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه خيرا؟ انا اشك كثيرا، فلا لابد ان نراعي مساله التخليه قبل التحليه. يعني تهتم انسانا جدا بالاعمال الطيبه كما قلنا، ولكن طب انت اقتنعت بالاعمال الطيبه، هل الاثنين والخميس امر سهل في الصيام وقيام الليل امر سهل والحجاب لانه امر صعب وضد هوى النفس، فما استعدت انت من الشيطان الرجيم ولبست الحجاب وقلت ان الشيطان لا يستطيع ان يصنع معي اكثر مما انه يوسوس فقط، يعني ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، عباد الرحمن لا يستطيع الشيطان ابدا ان يكون له سلطان على على عليهم. لماذا؟ انما سلطانه على الذين يتبعونه، اللي يؤمنوا به، اللي يمشوا وراه، اللي يمشوا خلفه. كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما هما الاثنان في النار انهما خالدين فيها ولذلك جزاء الظالم. اذا ده جزاء الانسان الظالم والكافر انه ايه؟ يتبع الشيطان، والشيطان لا دور له الا الوسوسه، لا يقوم باي دور الا ان يوسوس فقط، دوره يوسوس اعمل كذا. كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر خلاص، طب لما كفر لا سبحانه، وياتي يوم القيامه ويخطب ابليس خطبه، ابليس يخطب خطبه في 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 الجمع، في جمعه الذين يعني سلكوا طريقه سبحان الله في الحياه الدنيا، قطعوا الرحم واخذوا الحرام وقصروا عن الصلاه ونافقوا وسبحان الله العظيم، ويعني خافوا من كل شيء الا من الله، ويجب الا تخاف من احد الا من الله. فاذا قضيه ان المرتشي الذي يعني يصلي ويحافظ على الصلاة ويظن أن رشوته مغفورة لا، طب أين نذهب بحديث الراشي والمرتشي؟ ها يعني كلاهما في النار، وفي رواية والرائش الموصل بينهما، أين دوره؟ لأنه دوره هو الذي يعني سبحان الله من أعان ظالما أو ألاق لهم دواه، كما قال ابن عمر ألاق لهم يعني ملأ دواه لإنسان ظالم كتب بها قرار، ورفض أبو حازم رضي الله عنه أن يناول أمير المؤمنين المحبرة، وقالوا له يا أبا حازم يشرفك أمير المؤمنين بأن تناوله المحبرة وترفض، قال وإن كتب أمير المؤمنين شيئا بهذا الحبر يظلم به مسلما ألا أكون له شريكا يوم القيامة. إذن هذه المسألة. فإذا قضية التخلية قبل التحلية مهمة جدا، مهمة ليه؟ لأن الإنسان عندما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دليل على أول شيء أنك إنسان ضعيف ولا تستطيع أن تقهر الشيطان منفردا، وإنما أنت تستعين بالخالق سبحانه وتعالى الذي يعيذك من هذا الشيطان. ولذلك ليه في الاستعاذة نقول إيه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ ليه؟ لماذا؟ لأن وسوسة الشيطان، أنا أسألك سؤال وأسألك أنت أيضا سؤالا، هل وسوسة الشيطان نستطيع أن نسمعها؟ بالطبع لا، لا يسمع أحد منا وسوسة الشيطان. من الذي يسمعها؟ الذي يسمعها إنما هو خالق الخلق سبحانه وتعالى. خالق الخلق هو السميع، وخالق الخلق هو العليم الذي يعلم كيف يوسوس الشيطان وفيما يوسوس وفيما يوسوس. فاذا سبحان الله العظيم اول شيء انك تقول يا رب انت تسمع وسوسة الشيطان فانت تعيذني منه، وأنت تعلم كم يوسوس لي، فأنت يا رب الذي تصد عني هذه الوسوسة. ولذلك فأقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يكبر يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو نفث يعني النفث اللي هو الإيه، أو اللي النفثات في العقد. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هذا شرط أن الذي يقرأ القرآن لا بد أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذا المخلوق الذي يجب أن يبتعد. سبحان الله. ولذلك الإنسان لما الشيطان متى يتحكم فيه؟ لما يعجب المرء بنفسه، فالشيطان يقول له إيه؟ أنت أذكى من هذا المدير، أنت أفضل من هذا الوزير، أنت بصراحة كان الكرسي هذا من حقك أنت، لكن بصراحة الناس تظلم، الناس لا، أنت الشمعة التي تحترق، أنت الإنسان العظيم الذي في هذا المكان، أنت أكثر إنسان عبقري. هكذا الشيطان. لكن الإنسان لما يستعيذ يعني سبحان الله العظيم، ليه أنا إذا 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 قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني ليه ليه؟ لأن يعني القضية أن لابد أن أنت وأنت تدخل على الصلاة قضية غسل الوجه، يعني هي قضية غسل الوجه، هي غسل يدي، يا أخي اليدين النظيفة، لا، وأنت تغسلها تقول أنا لن أرتشي بها، لن أظلم بها، لن أكتب قرارا ظالما بها، لن أضرب بها إنسانا، إنما هذه اليد سوف أعطي بها الصدقات وأمسح رؤوس اليتامى وأربت على كتف زوجتي وأحتضن أولادي. هكذا هذه هي إيه؟ نظافة اليد. أيضا نظافة الوجه، العين لا تنظر إلا ما يرضي الله، الأنف لا تشم إلا ما، وهكذا الفم لا ينطق إلا بهذا المنطق. أفهم وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة ألا يدع لنا رب العباد من فضله ورحمته ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم من أراد بنا سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأمن إخواننا في فلسطين والعراق وفي كل أرض تذكر فيها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أفلح من قد علمها، أفلح من قد زكاها،
الله
تعالى يلهمنا. أفلح من قد علمها، أفلح من قد زكاها،
الله
تعالى.
تشاهدون بعد قليل قصص القرآن مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي.
رمضان يا رمضان يا شهر رمضان لا يشبهه شهر، عظيم الأمر جليل القدر، هو أشرف أوقات الدهر.